أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إرجاؤهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ما ضيق الطرق على من لم تكن دليله وما أوضح الحق عند من هديته سبيله. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك. قرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد. وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون وبابك على الدوام يطرقون وإياك في الليل والنهار يعبدون وهم من هيبتك مشفقون. الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك المآرب وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك. فبك إلى لبيبي مناجاتك وصلوا ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا وأعلاهم عندك منزلا وأجزلهم من ودك قسما وأفضلهم في معرفتك نصيبا. فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي. فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي. فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي. ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي، فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي، فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي يا أرحم الراحمين.
بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ بحث اليوم، والذي يكون تحت عنوان العلم الإجمالي. وقد تحدثنا سابقا في المرحلة السابقة عن العلم الإجمالي، ولا ننسى ونتذكر أيضا في هذا المقام بأن العلم الإجمالي يتألف من علمين، هو علم يتألف من جزئين، لنقول علم وإجمال. العلم الإجمالي يتألف من علم وإجمال، وهو يقابل العلم التفصيلي، في مقابل العلم التفصيلي. العلم التفصيلي فقط هو علم ليس فيه إجمال، ليس فيه شك، كما قلنا القطع هو انكشاف لا يشوبه شك. أما في العلم الإجمالي يوجد عندي علم، يوجد عندي قطع، ولكن فيه شيء من الإجمال، شيء من التشويش والتشويه، شيء من الشك. فالعلم التفصيلي، حتى نجعل المقارنة بينهما تكون المسألة أوضح، فالعلم التفصيلي هو القطع الذي يتعلق بشيء محدد. أما العلم الإجمالي أيضا عندي قطع، لكنه لا يتعلق بشيء محدد، وإنما يتعلق بأحد شيئين على نحو، ولو تسامحا، على نحو التردد. يتعلق بأحد شيء لا على وجه التعيين، هناك يتعلق بشيء على نحو التعيين، على وجه التعيين يتعلق بشيء، هذا العلم التفصيلي يتعلق بشيء معين، بشيء محدد. في العلم الإجمالي قلنا العلم التفصيلي هو قطع يتعلق بشيء معين، بشيء محدد. أما في العلم الإجمالي فهو أيضا قطع، لكن لا يتعلق بشيء معين، وإنما يتعلق بأحد شيئين لا على نحو التعيين، أو لا على وجه التعيين، على نحو لنقل التردد بين الشيئين، هذا أو هذا. أعلم إجمالا بأحد هذين الفردين أو الشيئين. إذن العلم الإجمالي هو أيضا قطع، العلم التفصيلي قطع، العلم الإجمالي قطع، هذا علم وهذا علم، هذا قطع وهذا قطع. لكن ما هو الفرق؟ في العلم التفصيلي يتعلق بشيء معين، وفي العلم الإجمالي يتعلق القطع، القطع هناك يتعلق بشيء معين محدد، هنا القطع يتعلق بشيء مردد لأحد شيئين لا على وجه التعيين. والعلم الإجمالي هنا قلنا هو قطع يتعلق بأحد شيئين، القطع هذا هو قلنا عندنا علم، هذا الجزء الأول من العلم الإجمالي العلم، والإجمال هو التردد بين الفردين، هو عدم تعيين أحد الفردين وعدم تشخيص أحد الفردين، لو صح التعبير، أحتمل هذا أو هذا أو هذا. إذن عندي علم وعندي شك. فالعلم أنا أعلم بالجامع، أي أعلم بوجود الشيء ضمن هذه المجموعة، هذا أقطع به، أقطع بوجود الشيء، أو أقطع بالشيء، لنقول أقطع بالشيء أو أعلم بالشيء ضمن هذه المجموعة، ضمن هذين الفردين، لنقول لكني أشك هل هو هذا الفرد أو هذا الفرد، لا أستطيع، أحتمل هذا الفرد كذلك أحتمل هذا الفرد، لاحظ، إذن عندي علم وعندي احتمال، عندي علم وعندي شك، جزء أول وجزء ثاني. إذا كان عندي 5 أفراد أقول أعلم إجمالا، أعلم إجمالا بنجاسة مثلا أحد الثياب 5، فأنا أعلم بأن واحد من هذه، بأن واحدا منها نجس، هذا متيقن، أعلم أقطع، أعلم بأن يوجد نجاسة في أحد هذه الثياب 5. هذا العلم، الجزء الأول من العلم الإجمالي. الإجمال أين؟ الإجمال أشك هل هو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أي من هذه 5 لا أعلم، أحتمل هذا كما أحتمل هذا، كما أحتمل هذا هو النجس، أو أحتمل هذا أو أحتمل هذا أو أحتمل، وهكذا. إذن عندي علم بالجامع، أعلم بالجامع، أعلم بأنه يوجد نجاسة هنا، أعلم بوجود النجاسة ضمن هذين أو ضمن هذه الأفراد، وأحتمل أن يكون هذا هو النجس، أو كذلك أحتمل هذا، كذلك أحتمل هذا، أي من هذا أستطيع أن أعين، هذا هنا الشك، هنا الاحتمال. إذن عندي علم بالجامع، حتى نتدرج بإيصال المعلومة، عندي علم بالجامع وعندي شك واحتمال بعدد الأطراف. لاحظ، عندي إذا عندي كان عندي ثوبان، فأقول أعلم بنجاسة أحد الثوبين، هذا علم، أحتمل أن يكون هذا أو هذا، لاحظ أشك بهذا هو الذي يكون مصب العلم، وهو الذي يحقق لنقل فرد العلم أو مصداق العلم بالنجاسة، وهو النجس، كذلك احتمال الثاني أيضا هو الذي يكون نجسا. إذن كم احتمال عندي؟ عندي احتمالان، لو كانت الثياب 5 كم احتمال يحصل عندي؟ 5. لاحظ، إذن الشكوك بعدد من؟ بعدد الأطراف، بعدد الأطراف تسمى أطراف العلم الإجمالي. إذن عندي علم بالجامع وعندي شك بعدد أطراف العلم الإجمالي. الآن أسأل، هذه أيضا القضية تبتني وتؤسس وتطرح على أساس المسلك الذي نحن نتمسك به، أو سيدخل ذلك الفرق كما قلنا بالمحاضرة السابقة أو في المحاضرة السابقة، بأنه مسلك حق الطاعة ومسلك البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان، سيكون له مدخليات في تحديد كثير من المسائل والمباني. هنا نقول عندي علم إجمالي بالجامع، عندي علم إجمالي، العلم الإجمالي يتألف من جزئين، علم بالجامع وشك واحتمال في باقي الأطراف. الآن أأتي على جزء جزء منها، على جزء جزء، أقول عندي علم بالجامع. إذن الآن أقول عندي علم بالجامع، عندي قطع بالجامع، بناء على مسلك حق الطاعة نطرح الآن، عندي علم بالجامع، عندي قطع بالجامع، فهل الجامع منجز؟ ماذا نقصد منه؟ هل الجامع حجة؟ عندي قطع، فالقطع بالجامع حجة، أي هل يكون موردا أو موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة؟ الجواب واضح، نعم عندي قطع، سواء على مبنى أو على القول بوجود الملازمة، يقينا نقول بحجية هذا ومنجزية الجامع، منجزية العلم بالجامع للجامع، وبناء على مسلك حق الطاعة أيضا قلنا كل انكشاف، وهذا علم فهو انكشاف، وأعلى حالات وأرقى درجات الانكشاف، فيقينا يكون الجامع منجزا، والعلم به أو القطع به يكون منجزا للجامع. هذا أولا. نأتي على الأطراف، نقول كما قلت هذا الثوب أو هذا الثوب، أقول هذا نجس، أحتمل أن يكون هذا هو النجس، وكذلك أحتمل في الثاني أن يكون هو النجس، أن يكون هو النجس. لاحظ، الآن أسأل، أقول أحتمل هذا أو أحتمل بنجاسة، أو أحتمل نجاسة هذا وأحتمل نجاسة الثاني، قلت أحتمل، وهناك احتمال بناء على مسلك حق الطاعة، هذا الاحتمال يكون حجة، يكون منجزا أم ليس بمنجز؟ الجواب واضح، لاحظ هذه الفكرة، نقول هذا الاحتمال يكون منجزا، والنجاسة في هذا الطرف تكون منجزة، وكذلك النجاسة في الطرف الثاني، النجاسة في الطرف الثاني أيضا تكون منجزة. لماذا؟ لأن احتمل أن تكون هذه نجسة، والاحتمال حجة، الاحتمال منجس بناء على مسلك حق الطاعة كما بينا، لأن قلنا كل انكشاف من شؤون المولوية، عندما بحثنا مولوية المولى علمنا وأثبتنا بأن كل انكشاف حجة، كل انكشاف بأن كل انكشاف منجز للتكليف. والاحتمال انكشاف بدرجة يقينا أقل من الظن، أقل من القطع، لكن هو انكشاف، ما دام تحقق الانكشاف فقلنا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب، فعلي أن أجتنب هذا الثوب النجس أو هذا الماء النجس وهكذا. إذن عندي على بناء على مسلك حق الطاعة العلم بالجامع ينجز الجامع، احتمال هذا الطرف ينجز هذا الطرف، واحتمال الطرف الثاني ينجز الطرف الثاني، واحتمال الطرف الثالث والرابع، وهكذا كلما تعددت الأطراف تكون منجزة بناء على مسلك حق الطاعة. لاحظ هذه القضية، المسألة واضحة، لكن عندما نأتي ولو لنقل بصورة مبسطة الآن نطرح، نقول بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان البراء الجامع منجز، نأتي على كل طرف، هذا الطرف محتمل وقبح العقاب بلا بيان فقط في جانب العلم يعتبر القطع، العلم فقط هو المنجز، أما الظن والاحتمال لا يعتبر فيه التنجيز، فأقول هذا الطرف منجز بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الجواب ليس به منجز. لماذا؟ لأنه احتمال، وبناء على قبح العقاب بلا بيان الاحتمال لا ينجز، فقط العلم والقطع هو الذي ينجز. إذن بناء لا بس أن نذكر، قلنا العلم الإجمالي هو عبارة عن جزئين، علم بالجامع وشكوك واحتمالات بعدد الأطراف. العلم بالجامع قلنا منجز، واحتمال هذا الطرف أيضا منجز، واحتمال الطرف الآخر أيضا منجز، فعندي إذن الجامع منجز، عندما أقول علم الجامع منجز احتمال منجز، وعندما أتحدث عن التكليف هو الجامع الطرف الأول الطرف الثاني أو حكم الطرف الأول أو حكم الطرف الثاني يكون منجز، فالجامع منجز أو حكم الجامع منجز، والطرف الأول منجز أو حكم الطرف الأول أو التكليف بالطرف الأول المتعلق بالطرف الأول منجز، وحكم الطرف الثاني منجز أو الطرف الثاني منجز، وهكذا الطرف الثالث والرابع. إذن عندي العلم بالجامع منجز، والاحتمال في كل طرف أيضا منجز بناء على مسلك حق الطاعة. الآن أتي، نحن قلنا كان من المباحث التي طرحت بأن التنجيز بالعلم أو تنجيز الاحتمال أو الظن الفرق بينهما، قلنا هذا منجز وهذا منجز وهذا منجز، لكن يوجد فرق، قلنا في العلم تنجيز العلم غير معلق، غير متوقف على عدم ورود الترخيص، أما في الاحتمال فهو معلق على ورود، معلق على عدم ورود الترخيص. الآن نأتي نقول، هل يمكن لنا أن نبطل، هل يمكن لنا أن نبطل هذا الطرف، لاحظ كيف، هل يمكن لنا أن نبطل هذا الطرف أو نبطل منجزية، عفوا نبطل منجزية هذا الطرف، نبطل حجية هذا الطرف أي الاحتمال، نبطل منجزية الاحتمال في هذا الطرف ونبطل منجزية الاحتمال في الطرف الآخر أو الثالث والرابع وهكذا. الآن نأتي، عندي الطرف الأول وعندي الطرف الثاني، أقول ممكن أن أبطل منجزية هذا الطرف، كيف أبطل منجزية هذا الطرف؟ قلنا أبطل منجزية، شرحنا هذا الأمر سابقا، قلنا ماذا نقصد بأبطل منجزية المولى، كيف يبطل المنجزية؟ أنا أسأل ماذا، كيف يبطل المولى المنجزية؟ تقول يرخص في هذا الطرف، يرخص في هذا التكليف أو في هذا الطرف، أو يرخص في الطرف الثالث الآخر وهكذا، هو عندي تكليف، عندي حكم إلزامي، فالمولى يرخص في هذا المورد، يقول لك الترك مثلا أو يجوز لك أو أنت مطلق العنان وأي شيء تريد أن تعبر. إذن قلنا أبطال المنجزية هو ورود الترخيص، لذا قلنا معلق على أو متوقف على الترخيص، فإذن المولى ممكن أن يرخص في هذا الطرف وممكن أن يرخص في الطرف الثاني وهكذا، ممكن أن يرخص في الطرف الثالث أو الرابع، فيرخص طبعا ترخيص الظاهري قلنا، لأن الواقع قلنا يحصل فيه شبهة التضاد، فقلنا غير ممكنة، لكن الظاهرية الترخيص الظاهري قلنا هو ممكن وممكن الجميع، وخاصة بأن موضوع الحكم الظاهر يكون متحققا لأن يوجد شك عندي في المقام فيرخص هنا أو يرخص هناك، وهكذا تطرح القضية بهذه المسألة. فالترخيص بهذا الطرف وعدم التحفظ بهذا الطرف وإبقاء الطرف الآخر على منجزيته، هذا ليس فيه إشكال، ممكن للمولى أن يفعل هذا الشيء، يرخص بهذا الطرف والطرف الآخر يبقى هو المنجز، تشرب هذا الماء وتحكم بنجازة الماء الثاني بناء على العلم الإجمالي أو بناء على مسلك حق الطاعة لوجود الاحتمال بنجاسته. هذا تفصيل قلنا إن شاء الله يأتي في الأصول العملية، إذا بقيت الحياة إن شاء الله سيكون تفصيل أكثر، لكن أريد أن نوصل الفكرة الإجمالية المناسبة في هذه أو في هذا الطرح لهذا اليوم. وكذلك الطرف الثاني لو أراد أن يرخص به، يرخص المولى هناك ويبقي الطرف الأول على منجزيته. واضحة القضية؟ إذن عندما يرخص المولى بهذا الطرف أو في هذا الطرف يبقى الطرف الآخر منجزا، والجامع أيضا يبقى منجزا. لاحظ هذه القضية. الآن نسأل سؤال، هل يمكن للمولى أن يرخص في الطرفين معا، يرخص في هذا الطرف ويرخص في هذا الطرف؟ واضح. هل ممكن أن ينجز المولى، لنقول عفوا، هل ممكن أن يرخص المولى في الطرفين؟ قلنا الترخيص بطرف واحد ليس فيه إشكال، يرخص هنا يبقى الطرف الآخر على منجزيته والعلم الإجمالي يبقى على منجزيته مع الاحتفاظ ببعض التفصيل إن شاء الله سيأتي. الآن نقول هل يمكن للمولى أن يرخص بالطرفين؟ لاحظ، إذا رخص المولى في هذا الطرف ورخص بالطرف الثاني، يعني في جميع الأطراف إذا كانت أكثر من اثنين، فينتفي الترخيص بهذا وينتفي الترخيص هنا، عفوا ينتفي التنجيز في هذا الطرف وينتفي التنجيز في هذا الطرف أو من هذا الطرف، وبعد ذلك أيضا العلم الجامع سينتفي. لاحظ، أي منجزية الجامع أيضا ستنتفي، يعني كل الأطراف أصبحت مرخصة أمامي. في الحالة الأولى عندما يرخص بطرف فعندي جامع، الجامع يتحقق بتحقق أحد أفراده. لاحظ، عندما يرخص المولى بالطرف الأول يبقى الطرف الثاني على التنجيز كما قلنا، وهذه ممكنة لأن الجامع له مصداق، له فرد، له تطبيق، هو الطرف الثاني وهو بقي على تنجيزه، ولا يوجد مخالفة للجامع لمنجزية الجامع لأنه هذا أحد الأفراد بقي على منجزيته. لكن لو قلنا يرخص في هذا الطرف ويرخص في هذا الطرف، يرخص في جميع الأطراف، هنا ستنتفي منجزية الجامع لأنه لا يوجد أي طرف بقي عليه التنجيز، الجميع قد رفع منه التنجيز وانتفى عنه التنجيز وأصبح في حالة الترخيص، فلا يوجد منجزية للجامع فتنتفي منجزية الجامع أيضا. الآن نقول هل ممكن هذا؟ نرفع منجزية العلم الإجمالي، علم، كيف نرفع منجزية العلم؟ نرجع على الموضوع السابق والطرح السابق. ماذا قلنا هناك؟ قلنا سابقا أن الاحتمال والظن معلق على عدم ورود الترخيص، لاحظ، والقطع غير معلق لأنه يستحيل أن يرخص المولى في موارد القطع. لماذا؟ لأن الترخيص إذا كان حكما واقعيا اجتمع الضدان وهو مستحيل، إذن لا يمكن أن يكون حكما واقعيا. إذا كان الترخيص حكما ظاهريا ففي القطع، في موارد القطع ليس عندي شك، فلا يتحقق موضوع الحكم الظاهري، فلا موضوع، فلا يوجد حكم ظاهري أصلا لعدم تحقق موضوعه. لاحظ النكتة، هذه النكتة جيدة هنا لحد الآن، نطرح هذا الطرح هنا، نقول في هذا الطرف عندي احتمال ممكن أن يرخص المولى رخص، في الطرف الثاني عندي احتمال ممكن أن يرخص المولى رخص، في رخص هنا ورخص هنا، رفع الإلزام من هنا ورفع الإلزام من هنا، رفع التنجيز من هنا ورفع التنجيز من هنا، لكن هذا الرفع لهذا التنجيز وهذا التنجيز يصطدم بوجود علم، بوجود العلم الإجمالي. أنا أعلم إجمالا أن العلم الإجمالي فيه تنجيز، فيه منجزية، فإذا ارتفعت المنجزية من جميع الأطراف بالنتيجة تؤدي إلى ارتفاع منجزية العلم الإجمالي، فلا يوجد أي أثر لمنجزية العلم الإجمالي فتنتفي منجزية العلم الإجمالي. هذه يقول أليست الإشكال الذي يسجل؟ يقول كما هناك قلتم بأن القطع بأن العلم لا يمكن أن يرد الترخيص في مورده وهو غير معلق على عدم الترخيص، وهنا العلم الإجمالي مفروض أن يكون غير معلق على لأنه علم لأنه قطع، فيكون غير معلق على عدم الترخيص، يكون منجزا، فلا يمكن الترخيص في جميع الأطراف في جميع أطراف العلم الإجمالي. ندفع هذا الإشكال، نقول لا، نحن هناك ما هي الاستحالة؟ قلنا ورود ليس لنقل القضية مجتهاتا وطرحت هكذا، طرحت بدليل. قلنا ما هو الدليل على استحالة ليس كالملازم بين نار وحرارة حتى يشكل علينا هنا؟ هناك طرحنا بدليل أو طرحنا الدليل، قلنا لا يمكن الترخيص في القطع في العلم في القطع لا يمكن الترخيص. لماذا؟ لأن الترخيص مكرر، هذه حتى تبقى في أذهان، إذا كان حكما واقعيا اجتمع الضدان أو المثلان وهو مستحيل، وإذا كان الترخيص حكما ظاهريا لا يوجد عندي شك في العلم التفصيلي، هناك لا يوجد عندي شك في القطع والعلم التفصيلي، فلا يمكن أن يصدر الحكم الظاهري لعدم وجود موضوعه. لكن في هذا المقام صح أنا عندي الجامع أو عندي علم بالجامع أو قطع بالجامع، لكن في هذا المورد أقول هل يمكن أن يرخص المولى؟ أأتي على نفس الدليل هناك، أقول إذا كان الترخيص حكما واقعيا اجتمع المتضادان أو الضدان، اجتمع الضدان أو اجتمع المثلان وهو مستحيل، إذن لا يمكن أن يكون الترخيص في موازين العلم الإجمالي، لا يمكن أن يكون الترخيص حكما واقعيا. أأتي أقول إذن بقية الحصة الأخرى، هل ممكن أن يكون الترخيص حكما ظاهريا؟ التفت إلى هذه النقطة، هل يمكن أن يكون الترخيص حكما ظاهريا؟ الآن تقول ممكن أو لا يمكن. ما هي وجه الاستحالة التي كانت هناك طرحناها في المحاضرات السابقة؟ كان وجه الاستحالة هو أن الحكم الظاهري لا يوجد له موضوع، لأنه لا يوجد شك، يوجد قطع في المقام، هذا الذي شرحناه في العلم التفصيلي. نأتي هنا، هل أيضا نفس الكلام يأتي هنا؟ استحالة وجود ترخيص ظاهري، نقول لا يأتي الكلام هنا، لأن هنا قلنا لا يوجد شك، يوجد قطع، فلا يوجد موضوع للحكم الظاهري. أما في العلم الإجمالي عندي شك، عندي شك في هذا الطرف وعندي شك في هذا الطرف وعندي شك في ذلك الطرف، في جميع الأطراف عندي شك. إذن موضوع الحكم الظاهري، موضوع الترخيص الظاهري موجود أم غير موجود؟ نقول نعم موجود، عندي شك، فإذن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، إذن ممكن أن يصدر ترخيص من المولى في موارد العلم الإجمالي، فترتفع منجزية وتنتفي منجزية العلم الإجمالي بالجامع. لاحظ، إذن هناك قلنا القطع أو العلم، عندما نقول قطع أو علم هذه المفروض تكون عندكم واضحة، نقصد عندما نقول القطع العلم والعلم القطع. إذن أصبحت عندي القضية السابقة التي حصلت أو ترسخت في أذهاننا بأن القطع غير معلق على ورود الترخيص، ليس كل قطع وإنما القطع التفصيلي العلم التفصيلي. أما العلم الإجمالي فهو معلق على عدم ورود الترخيص، لأنه قلنا ممكن أن يرد الترخيص بالطرفين وليس في إشكال، لي ممكن لتحقق موضوع الحكم الظاهري فيكون الترخيص حكما ظاهريا ولا إشكال في هذا المقام. هذا الكلام نسميه أو كما يعني يطرح يسمى هنا يعني في هذه المرحلة نسميه أو هذا الشرح لنقول في هذه المرحلة أو هذا الإثبات الذي قلنا أو تحدثنا عن بإمكانية الترخيص بالطرفين وإمكانية انتفاء منجزية العلم الإجمالي، هذه ممكنة، هذه في عالم الإمكان، في عالم الثبوت. لاحظ، في عالم الثبوت، في مرحلة الثبوت. أما في مرحلة الإثبات والخطاب والإبراز والإفهام والتفاهم فهي غير ممكنة. أما ما سبب عدم إمكانها؟ قلنا إذن هي ممكنة، هكذا نقول هذا الكلام الذي طرح الآن، وإمكانية رفع منجزية العلم الإجمالي هذه تكون ممكنة في أي شيء في عالم الإثبات، أما في عالم الثبوت فهي غير ممكنة لأنها مخالفة ومنافية لبعض الأوامر أو لبعض لنقل الصياغات والتعاملات الحوارية والخطابية العقلائية والعرفية في عالم الإثبات. واضح؟ إذن الآن عندما نسأل نقول هل يمكن أن يرخص المولى بالطرفين أو بجميع أطراف العلم الإجمالي؟ أنا لو أتاك هكذا يأتي سؤال بهذا المعنى، يقول هل يمكن للمولى أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي بحيث تحصل مخالفة، هذه تسمى بالمخالفة القطعية، لو رخص بجميع الأطراف تحصل مخالفة قطعية أم لا تحصل؟ يقول جميع هذه الثياب طاهرة، يرخص في هذا وهذا وهذا وهذا، تحصل مخالفة لو استعملت الجميع، تحصل مخالفة قطعية لأنك تعلم إجمالا متيقن بأن واحد من هذه بأن واحدا من هذه نجس، إذا استعملت الجميع تتيقن أنك استعملت النجس، إذن مخالفة قطعية قلنا. إذن هنا ماذا أصبح عندي؟ أصبح عندي النتيجة كما يلي، نقول النتيجة، نطرح هذا السؤال قلنا حتى نعرف النتيجة، نقول هل يمكن للمولى أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ نقول نعم ممكن للمولى أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي ولا محذور في هذا كما أثبتنا قبل قليل. الآن نسأل، إذن نقول ممكنة قضية ممكنة عقلا، الآن نسأل نقول في عالم، هذا في عالم الثبوت، الآن نسأل في عالم الثبوت في عالم الإمكان ممكنة، الآن نأتي نقول هل حصلت، هل ممكن أن تحصل في عالم الإثبات، عالم الإثبات لنقل والدلالة، عالم الخطاب والإبراز؟ نقول لا يمكن أن تحصل في عالم الإثبات لأنها منافية للأسلوب، لنقل حاليا للأسلوب، لأسلوب المحاورة والإفهام والتفهيم العقلائي العرفي، وكذلك هو مخالف لبعض الأدلة التي استفيد منها منجزية العلم الإجمالي، يوجد بعض الأدلة بعض النصوص الشرعية أيضا تكون هذه منافية، إضافة إلى أنه يقال بأن البراءة أيضا ليست لها أطلاق بحيث تشمل أطراف العلم الإجمالي، يعني بحيث تشمل أطراف العلم الإجمالي سوية أو معا إذا كان عندي طرفان. إذن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ممكنة ثبوتا لكنها غير ممكنة إثباتا، لاحظ هذه القضية، هذه أريد أن تبقى في أذهانك. مخالفة الجامع، كيف يخالف الجامع؟ أن ترخص في جميع الأطراف، الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ممكن في عالم الثبوت ولكنه غير ممكن في عالم الإثبات، احفظ هذه لا تنسى، لاحظ هذه القضية. إذن هنا أصبحت القضية عندي واضحة، في عالم الثبوت غير ممكنة، وفي عالم الثبوت عفوا ممكنة، وفي عالم الإثبات غير ممكنة. الآن نقرأ وسنشير إلى بعض الأمور التي نريد أن نشير إليها. يقول العلم الإجمالي القطع تارة يتعلق بشيء، هذا القطع تارة يتعلق بشيء، هناك العلم التفصيلي هو أيضا سيذكر هذا. أولا القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر، أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعين، وأخرى ثانيا، هذا أولا كان العلم التفصيلي، ثانيا العلم الإجمالي، وأخرى يتعلق من هو القطع أو العلم، وأخرى يتعلق من الذي يتعلق القطع، وأخرى القطع يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، لاحظ سجل هنا قطع حتى لا تنسى، قال القطع تارة يتعلق وأخرى يتعلق، إذن يقصد القطع، القطع وأخرى يتعلق بأحد، أي القطع يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ويسمى بالعلم الإجمالي. يعطي مثال للعلم الإجمالي، يقول مثاله العلم بوجوب صلاة، بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، هي صلاة ما أعلم بوجوب صلاة، لكن ما هي الصلاة؟ هي مرددة بين الظهر أو الجمعة، بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، هي إما الظهر وإما الجمعة، أعلم بصلاة واحدة إما الظهر وإما الجمعة، دون أن تقدر في العلم الإجمالي، دون أن تقدر على تعيين الوجوب في أحدهما، لا تستطيع أن تحدد هذه وهذه، بقيت القضية في حالة لنقل تردد وشك، دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما، في إحداهما عفوا بالضبط، لا تعلم هذه أو هذه، لكن تحتمل هذه كذلك تحتمل هذه. أو العلم أيضا هذا مثال آخر عن الإجمالي، كما هناك علم بوجوب صلاة لكن في ظهر الجمعة، لكن لا أعلم هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ولا أستطيع أن أحدد. وهنا أيضا أعلم بنجاسة أحد الإناءين هذا أو هذا، ولكن لا أستطيع أن أحدد بدون تعيين. ونحن إذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج من، لاحظ مزدوج من يعني مكون من اثنين، ممزوج من، متكون من جزئين، مزدوج من. العلم بالجامع تستطيع أن تضع إشارة يساوي مزدوج بعدها من يساوي، هنا تضع قوس تفتح قوس. الجزء الأول هو العلم بالجامع بين الشيئين، تغلق القوس. أول جزء هو من العلم الإجمالي العلم بالجامع بين شيئين، هذا العلم بالجامع أول شيء، هذا مضاف إليه هذه إشارة الجمع زائد كما تسمى إشارة الجمع، يضاف إليه. الجزء الثاني هو هنا تفتح قوس هاي ومن شكوك، تفتح قوس هنا ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع، تغلق القوس. إذن عندي أو يتألف العلم الإجمالي من العلم بالجامع بين الشيئين، والجزء الثاني هو شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع. ففي المثال الأول مثال الصلاة، يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجوب صلاة الجمعة خاصة، ولا شك في أن العلم بالجامع منجز، هذا واضح، العلم منجز ليس فيه إشكال، فيه انكشاف وهو علم قطع ليس فيه إشكال، منجز. وأيضا بناء على مسلك حق الطاعة، اكتب هنا فوق وأن الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، أو سيذكر هو إن شاء الله، يقول وأن الاحتمال العلم منجز والاحتمال كذلك يكون منجزا، وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا، وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجة الانكشاف بناء على مسلك حق الطاعة. ولكن ماذا قلنا؟ قلنا منجزية القطع لا غير متوقفة، غير متعلقة على عدم ورود الترخيص، ولكن منجزية القطع على ما عرفته غير معلقة، تضع خطا تحت القطع غير معلقة، منجزية القطع غير معلقة على عدم الترخيص، هذه يقصد غير معلقة على أي شيء، غير معلقة على عدم الترخيص. ومنجزية الاحتمال أيضا تضع خطا تحت منجزية الاحتمال، ماذا بها؟ معلقة على أي شيء؟ معلقة على عدم الترخيص، على عدم ورود الترخيص، معلقة. ومن هنا كان هذا نقصد بالمعلقة، يعني شيء المفروض عندك يكون واضحا، فأنت تعرف معلقة على عدم ترخيص وهذه معلقة على عدم ترخيص، هنا غير معلقة على عدم ترخيص وهذه معلقة على عدم ترخيص. ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي، يقول ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف بخصوصه ويبقي ذلك على منجزيته، أو يبطل ذلك الطرف بخصوصه ويبطل ذلك الطرف بمنجزية ذلك الطرف بخصوصه ويبقي هذا على منجزيته. هاي ممكنة، طرف واحد ممكن، أحد الأطراف، قسم من الأطراف إذا كانت أكثر من طرفين ممكن هذا الشيء، يقول. ومن هنا كان بإمكان المولى، لماذا يقول؟ لأنه يوجد احتمال، يوجد شك، فيمكن أن يأتي بالترخيص. ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك، لاحظ ليس وي، هذا أو، تضع خطا تحت أو حتى تعرف هذا الطرف دون ذاك أو ذاك الطرف دون هذا، هذا الطرف أو ذاك، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ على هذا الطرف دون ذاك. فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صرف، لاحظ، فإذا رخص فقط يعني يريد أن يشير إلى طرف واحد، فإذا رخص فقط أو أحد الأطراف أو ليس جميع الأطراف بصورة عامة، فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر، فإذا رخص فقط في إهمال، رخص في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر، قال أنت مطلق الإعلان تجاه وجوب صلاة الظهر فلا تجب عليك الصلاة، فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر ومنجزية أهمله، نفى منجزية احتمال وجوب صلاة الظهر، بطلت، لاحظ، يقول فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية احتمال آخر الذي هو وجوب احتمال وجوب الجمعة على حالها. قلنا في طرف واحد فقط يرخص. يقول عندما يرخص بطرف واحد، رخص بالطرف الأول تبطل منجزية الطرف، منجزية الطرف الأول، الطرف الثاني يبقى على منجزيته، والجامع أيضا يبقى على منجزيته. هنا أيضا يقول وكذلك منجزية العلم الإجمالي بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا، بمعنى أن المكلف لا يمكن أن يترك كلا أو كل تصلاتين رأسين لأن تكون مخالفة قطعية، وعندي علم بالجامع. هذا أولا إذا رخص، فإذا رخص تستطيع أن تضع أولا، فإذا رخص في طرف واحد فقط هذا الكلام انتهى. وهنا يأتي وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة، هذا أيضا مثال أيضا ضمن أولا، إذا رخص في الطرف الأول وإذا رخص في الطرف الثاني. يقول إذا عندي أولا يرخص بأحد الأطراف فيه كأنما الطرف الأول والطرف الثاني فيه فرعان، فإذا رخص أولا، فإذا رخص أولا أليف، فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها، على حالها، وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا، بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا صلاتين رأسا. باء وإذا رخص المولى فقط، هذا أيضا فقط أيضا بطرف واحد، في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية الباقي كما تقدم. أي الباقي ماذا يقصد؟ منجزية صلاة الظهر، احتمال صلاة الظهر تبقى، ومنجزية الجامع أيضا تبقى. ما هي فائدة منجزية الجامع؟ بأنه لا يحق للمكلف أن يترك كل الطرفين أو كل الأطراف، وظلت منجزية الباقي كما تقدم. وبإمكان المولى أن يرخص، هذا ثانيا قلنا أولا فيه أليف وباء ذكر بالمثال، والثاني هذا بإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا، الترخيص في كل من الطرفين معا، هذه ثانيا بترخيصين ظاهريين. وبهذا يقول تبطل كل المنجزيات، يبطل منجزية الاحتمال الأول والاحتمال الثاني وهكذا كل احتماليات الأطراف، وكذلك يبطل أو تبطل منجزية العلم الجامع. وبهذا تبطل كل منجزيات، عفوا يعني نحن كلامنا عندما يقول العلم نقصد العلم بالجامع، كلما هذا الذي ينتفي، ربما ذكرنا علم إجمالي نقصد العلم بالجامع. نعم. وبإمكان المولى أن يرخص في كل طرفها ثانيا من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع. الآن يأتي الإشكال الذي سجل، يقول علم بالجامع هذا علم، والعلم لا يمكن أن يرخص المولى به، هذا علم أو قطع، ولا يمكن المولى أن يرخص في موارد القاط، فكيف هنا تقول يرخص؟ نقول له نعم، ندافع عن هذا الإشكال، نقول له نعم، العلم التفصيلي القطع التفصيلي لا يمكن، وقلنا عدم الإمكان هو ناشئ من أي شيء؟ من الدليل. قلنا حكم واقعي ترخيصي يحصل التضاد، اجتماع المتضادين أو الضدين واجتماع المثلين وهو مستحيل. حكم ظاهري لا يمكن لعدم وجود الشك، أما في هذا في العلم الإجمالي يوجد عندي شك، لأن ممكن أن يرخص لأن الحكم الظاهر ممكن أن يرد هنا، ولكن قلنا هذا في عالم الثبوت. يقول ثانيا وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، وبهذا تبطل كل منجزيات بما فيها منجزيات العلم بالجامع. وقد تقول هذا الإشكال، وقد تقول إن العلم بالجامع فرد من القطع، وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة على الترخيص، فكيف لا يمكن أن يرخص؟ كيف تقول هذا؟ فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟ هي مطلقة، سواء ورد ترخيص أو لم يرد هو لا يمكن أن ترتفع المنجزية. يقول والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي، القطع التفصيلي. لاحظ عندما نقول قلنا علم نقصد قطع وقطع علم، هذا هو هنا أيضا تكون القضية واضحة، أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي أو القطع التفصيلي، إذ لا مجال، لاحظ قال بالدليل، قلنا إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا أن طبعا إذ لا مجال للترخيص الواقعي، قلنا ليه يحصل اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وكذلك لا مجال للترخيص الظاهري في مورده، في مورد العلم التفصيلي، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة شك، وأنا ليس عندي شك هنا، أن هنا أقصد في العلم التفصيلي، هناك في البرهان سابقا، ولا شك مع العلم التفصيلي، ولكن في حالة العلم الإجمالي هنا عندي، ولكن في حالة العلم الإجمالي هنا في حالة، ولكن في حالة العلم الإجمالي تضع هنا إشارة أولا عالم الثبوت، في عالم الثبوت. ولكن في حالة العلم الإجمالي في عالم الثبوت الكلام يقول حيث أن الشك في كل طرف موجود، يوجد شك في كل طرف، وهناك مجال للترخيص الظاهري، فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين. هذا من ناحية النظرية ثبوتا، لاحظ احنا قلنا في عالم الثبوت. وأما باء هذه أو ثانيا عالم الإثبات، أما من الناحية الواقعية إثباتا، وأنه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفين العلم الإجمالي، نقول يوجد محظور إثباتي، سنثبت بأنه لا يمكن أن يصدر هذا الشيء في عالم الإثبات. وأنه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية إن شاء الله. سيأتي الكلام عنها التفصيل في هذه المرحلة وفي مرحلة المراحل القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.